احتجاجات واسعة على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وآله ومقتل السفير الأمريكي في ليبيا. حزب الله يدين الفيلم اللا أخلاقي والمشبوه ويطالب الأمم المتحدة بقوانين رادعة. بري يقول قانون الانتخاب منسجم مع الطائف وتكتل التغيير ينعى لجنة التركي. مجلس الوزراء يؤجل بحث رواتب الوزراء والنواب وكتلة الوفاء تؤيد عدم زيادتها. شربل وإبراهيم يعودان من تركيا بمؤشرات إيجابية عن المخطوفين دون نتائج عملية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث من خارج السياق خرق التطورات وأعاد تقديم فعل الإساءة إلى واجهة الأحداث. جهة ما ليست الممولين الظاهرين من أقباط مهاجرين ولا المتورطين المباشرين من مخرجين وممثلين تقف خلف إشعال فتيل التخريب والتأليب. جهة لم تكن بعيدة عن الآيات الشيطانية ولا عن الرسوم الكاريكاتورية، وليست بعيدة اليوم عن الفيلم الإساءة الذي يصور رسول الله محمد بن عبد الله بأبشع وأقذع الصور. رد الفعل في مصر الهدف الأول لفتنة مبتغات بين المسلمين والأقباط صوب على السفارة الأمريكية باقتحامها وإنزال علمها. وفي ليبيا دفعت واشنطن بإباحتها الإساءة ثمنا كبيرا بمقتل سفيرها وثلاثة من موظفي سفارتها في بنغازي. وفي لبنان قرأ حزب الله في الفيلم المشبوه ترجمة لسياسات مرسومة تعكس الموقف الحقيقي للحلف الصهيو أمريكي من الإسلام والمسلمين. وفي لبنان أيضا بوابة البابا إلى الشرق قراءات حذرة عن تشويش وتقاطع غير بريء بين دس الفيلم الإساءة وما يرمي إليه من فتنة في الشرق وبين الزيارة البابوية بعد غد الجمعة لبيروت. أما يوم بيروت السياسي فقد تصدره ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا بعد أن انفتحت نافذة أمل بإطلاق المخطوف التركي، لكن برغم الأجواء الإيجابية لا مؤشرات عملية من زيارة وزير الداخلية ومدير الأمن العام إلى تركيا. وعلى خط قانون الانتخاب احتدم الخلاف المسيحي حول الدوائر وأدى التراشق بين التيار والقوات إلى نسف لجنة بكركي النيابية، فيما سبقت كتلة الوفاء للمقاومة زميلاتها من الكتل بالدعوة إلى إلغاء أي زيادة على مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب. إذن قتل السفير الأمريكي في ليبيا وثلاثة آخرون من موظفي السفارة في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وذلك احتجاجا على فيلم أمريكي مسيء للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مصر احتشد آلاف المصريين من مسلمين ومسيحيين أمام السفارة الأمريكية في القاهرة منددين بالفيلم الأمريكي.
الإسلام ورسوله مجددا هما الهدف، والوسيلة فيلم من إخراج إسرائيلي أمريكي، والغايات تبدو متعددة الأوجه في ظل متغيرات دولية ومناسبة 11 من أيلول سبتمبر التي اتخذت فيما مضى ذريعة لشن حملة عسكرية وإيديولوجية ضد الإسلام والمسلمين. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن مخرج الفيلم المسمى براءة الإسلام هو سام بازل الإسرائيلي الأمريكي الذي وصف الإسلام بالسرطان. وقال بازل إنه جمع 5 ملايين دولار من 100 مانح يهودي لتمويله، وفي إشارة إلى الرسالة التي يريد تقديمها يقر بأن فيلمه سياسي وليس دينيا. وتضمن الفيلم مشاهد تمثيلية مسيئة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن حياته الشريفة، مظهرا إياه على أنه رجل هزلي ذو طباع غليظة، فضلا عن اعتباره رمزا لمعادلة الإرهاب. الفيلم لقي دعما من القس الأمريكي تيري جونز الذي كان أحرق نسخا من القرآن الكريم وعرض مقتطفات من الفيلم في كنيسته بفلوريدا. هكذا كان رد الفعل في ليبيا على عرض الفيلم، هجوم بالقذائف الصاروخية استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي، أسفر عن مصرع السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز مع ثلاثة آخرين من موظفي السفارة.
الليبيون يرفضون أن يسيء أحد لنبيهم، أقدس إنسان في العالم، وعلى الأمريكيين أن لا يغضبوا شعبنا، فهم يسعون إلى تفجير الأوضاع. أيها الأمريكيون، أوقفوا عرض الفيلم، فهذا الأمر هو شرط لاستمرار علاقتنا بكم.
وألقى نائب وزير الداخلية الليبية ونيس الشارف بالمسؤولية عن الهجوم على موالين للعقيد معمر القذافي. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون استنكرت الهجوم على القنصلية واصفة إياه بالتصرف الوحشي. وكما في ليبيا كذلك في مصر كان الغضب عارما، وظهر مواطنون مصريون لليوم الثاني على التوالي أمام السفارة الأمريكية في القاهرة. وفي ليلة سابقة السفارة الأمريكية ونزعوا العلم عنها وأحرقوه وطالبوا باتخاذ موقف حازم ضد هذه الإهانة وطرد السفيرة الأمريكية.
لأن ما حدث تجاوز وإساءة غير مقبولة مطلقا بأي ناحية وبأي مخرج سياسي أو قانوني، وما حدث يعد تجاوز لن يقبله المصريون ولا المسلمون.
وهنا المظاهرة دي مشترك فيها مسيحيين ومسلمين، رفض إساءة للدين الإسلامي.
واستنكر علماء الأزهر الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وآله تحت دعوى حرية الرأي والتعبير، واعتبروه ذريعة لفتنة طائفية. ولحماية العالم أعلنت الولايات المتحدة أنها اتخذت تدابير على خلفية ما جرى في ليبيا ومصر.
حزب الله وصف الفيلم المسيء صلى الله عليه وآله بالعمل اللا أخلاقي والمشبوه الذي يقف وراءه ممولون مطرفين أقباطا ويهودا، مطالبا الأمم المتحدة بإصدار قوانين تجرم أعمالا كهذه أسوة بالقوانين التي تجرم معاداة السامية.
بعد عرض الفيلم المسيء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله والذي أنتجه بعض المتطرفين اليهود والأقباط في الولايات المتحدة، سارع حزب الله إلى وصف هذا العمل باللا أخلاقي والذي يمثل أعلى درجات العدوان على أرفع حق من حقوق الإنسان المتمثلة باحترام معتقداته ومقدساته واحترام مشاعره. حزب الله رأى في بيانه أن هذا العمل المشبوه الممول من غلاة ومتطرفين أقباط ويهود يستهدف تغذية نار الكراهية ورفع منسوب التوتر بين المسلمين والأقباط في مصر لاستدراجهم إلى الفتنة الملعونة. كما اعتبر حزب الله أن هذه الأعمال هي ترجمة لسياسات مرسومة وليست تعبيرا عن حالات فردية، وتعكس الموقف الحقيقي للحلف الصهيوني الأمريكي من الإسلام والمسلمين، وبالتالي فإن بيانات الشجب الرسمية الأمريكية لم تعد تنطلي على أحد. وهنا يسأل حزب الله، أين الجامعة العربية؟ وأين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ وأين هي الشعوب الإسلامية من هذه الإساءات المتكررة؟ فضلا عن منظمات حقوق الإنسان. حزب الله ختم بيانه بالقول، ندعو الأمم المتحدة إلى إصدار قوانين تجرم أعمالا كهذه أسوة بالقوانين التي تجرم معاداة السامية، ونحن اليوم بحاجة إلى وقفة إسلامية مسيحية على أعلى المستويات تدفع بهذا الاتجاه.
وفي الشأن اللبناني، نوه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالرؤية السياسية للحكومة اللبنانية. وخلال رعايته حفل تكريم طالبي، اعتبر الشيخ قاسم أن مداهمات الجيش اللبناني في منطقة رويس أثبتت أن حزب الله وحركة أمل يريدان أن تكون الدولة هي المسيطرة.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة اللبنانية الحالية جنبت برؤيتها السياسية اشتعال الحرب في لبنان وانهيار الاقتصاد، وهو ما يريده فريق الرابع عشر من أذار تنفيذا لأجندات خارجية.
أقول لكم بصراحة، لولا هذه الحكومة اليوم برؤيتها السياسية لاشتعلت الحرب في لبنان وأصبح جزءا لا يتجزأ من الأزمة السورية وانهار الاستقرار بالكامل، لأن الفريق الآخر فريق 14 آذار لا يرى لبنان ولا مستقبل لبنان ولا بناء لبنان ولا خيارات لبنان، وإنما يرى أوامر خارجية تأتيه وهو يريد أن ينفذ ما يؤمر به حتى ولو سقط البلد على رؤوس أصحابه وعلى رؤوس الجميع.
الشيخ قاسم علق على المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني في منطقة الرويس، معتبرا أن هذه التجربة أثبتت أن حزب الله وحركة أمل يريدان أن تكون الدولة مسيطرة.
أثبت حزب الله وحركة أمل بما لا يقبل الشك أنهما عمليا مع الدولة والأمن. نحن لم نمنع يوما الدولة من أن تقوم بواجباتها، إنما إذا وجدنا تقصيرا معينا فهو لأنها امتنعت أو لأنها قصرت لسبب أو لآخر. من هنا نحن ندعو إلى أن يحتذي الآخرون في لبنان بتجربتنا عمليا وليس نظريا. وكذلك أقول لكم بأننا نتحمل عبئا كبيرا في هذه الحكومة من أجل حماية بقاء الدولة.
نائب الأمين العام لحزب الله تطرق إلى عرض الفيلم الأمريكي الذي يسيء للنبي صلى الله عليه وآله، معتبرا أن عرضه دليل على استهتار الإدارة الأمريكية بمشاعر مليار وست مليون مسلم في العالم. مواقف نائب الأمين العام لحزب الله جاءت خلال رعايته حفلة تكريم أقامته مدارس المصطفى لطلابها الأوائل على مستوى لبنان والمحافظات في الشهادة الرسمية.
شكل لقاء الأربعاء النيابي مساحة نقاش موسع في مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة، لا سيما ما يناقض اتفاق الطائف منها، في إشارة إلى طرح القوات اللبنانية.
طغى حديث قانون الانتخاب على غيره من الموضوعات في لقاء الأربعاء النيابي الذي تميز بمشاركة نيابية حاشدة لم تكسر مقاطعة نواب 14 آذار للقاء. الرئيس نبيه بري أكد أمام النواب أن المشروع الذي أقرته الحكومة ينسجم مع المعيار الذي حدده الطائف، وأنه إذا حصل إجماع مسيحي على صيغة موحدة لقانون الانتخاب الجديد فلن يكون ضده. ثم كان نقاش مع النواب حول خطورة الطرح الانتخابي القواتي بوصفه انقلابا صريحا على وثيقة الوفاق الوطني.
يعني اليوم فينا نروح لعقد اجتماعي جديد اللي بده يعني دوائر انتخابية بما لا ينسجم مع اتفاق الطائف، بعتقد عم بيحكي عن خروج عن اتفاق الطائف.
اذا كان هناك مثلا استبدال او تغيير بالتعاطي مع المبادئ والنصوص اللي ورد باتفاق الطائف، هيدا بيطرح ايضا اشكالية امام اللبنانيين عليهم الاجابة عليها. هل هني بصدد عقد ميثاقي جديد مثلا كلبنانيين ليتوافقوا عليه، أم مع الانتقائية والإنسانية بتطبيق اتفاق الطائف؟
بالنسبة لنا يعني القصة واضحة، نحن بدنا يتمثل الشعب اللبناني كله مثل ما لازم بأحسن طريقة وأفضل طريقة، ولهلا كل الناس عم تقول بالعالم أنه النسبية هي أحسن شيء.
نحن أول شيء في اتفاق اسمه الطائف، يا أما بدنا الطائف يا أما بدنا نلغي الطائف. وجهة نظرنا نحن قلناها ببكركي والسنة منتظرين قبل ما تخلص الأمور تنقدر نصرح نحن موافقين على قانون النسبية.
فرع المعلومات وفصول التسريب المستمر على خلفية قضية الوزير سماحة والمحاولة الأخيرة لتوريط اللواء جميل السيد بقضية المتفجرات شكلت محط انتقاد للنواب الذين حذروا من مغبة هذه التجاوزات.
تسريب يتناقض مع المبادئ القانونية والأصول التعاطي القضائي في الإطار القانوني، وهذا يعتبر اعتداء على القانون واعتداء على الحريات بشكل أساسي ولا يجوز.
وعلى وقع بيان كتلة الوفاء للمقاومة الرافض أن تشمل زيادات سلسلة الرتب والرواتب مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب، علمت المنار أن كتلة التنمية والتحرير لها نفس التوجه الذي سيترجم بمعارضته في مجلس النواب.
نحن منطلقنا الأساسي هو الأخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب اقتصاديا واجتماعيا وماليا الذي تمر به البلاد، وبالتالي هذا الموقف سيشكل قاعدة إذا شئت ننطلق منها في مقاربة الموضوع برمته.
من جهة ثانية أكد وزير الصحة علي حسن خليل الذي حضر لقاء الأربعاء النيابي في دردشة مع المنار أن قضية هيئة قطاع النفط يجب أن تنجز وأن لا شيء يمنع إجراء التعيينات.
مشاهدين ننتقل إلى سراي الحكومي مع تصريح لوزير الداخلية مروان شربل يشرح فيه أجواء زيارة قام بها اليوم إلى تركيا.
من الأدب بالموضوع لأنه الموضوع صار بالنهاية إن شاء الله نوصل بأقرب وقت لخواتم سعيدة، وأنا اليوم مرتاح أكثر من آخر مرة قلت لكم إني كنت مرتاح وكنت إيجابي، اليوم مرتاح أكثر. عمين بدي رد؟
هل الأدراك المسؤولة شيء ملموس بهذا الموضوع؟
نعم
الأدراك بعض شيء ملموس بطرحهم؟
هذا قلت أنا لما بكون أنا إيجابي ومرتاح معناتها بيكون في شيء إيجابي طبعا. الاجتماع مع مدير المخابرات وأحد المعاونين ووزير الداخلية ومدير عام للأمن العام. المعلومات اللي عم بقول لكم عنها هي المعلومات يلي أنا عندي إياها. أنا مرتاح جدا. اللبنانيون الموجودون في الأراضي التركية حتى بمن فيهم حكينا عن حسان المقداد، لأنه أنا أصريت أنه كمان حسان المقداد أنه يكون من بين اهتمام الدولة التركية وهي وعدتنا، وما رح يأثروا أبدا بالعثور على جميع المخطوفين اللبنانيين، لأنه بعد فيه كمان مخطوف ثالث من بيت منصور الأولى واعطيناهم الاسم. بقى بقدر بقول لكم أنه كدولة تركية مرتاحة بالتعامل مع الدولة اللبنانية، وهي شكرتنا وشكرت الدولة اللبنانية لاصطحابنا امبارح المخطوف التركي، وقدرنا نجيبه بدون إراقة دماء وبدون ضربة كف.
يعني هم في تركيا؟
نعم. هل المخطوفين
اللبنانيين هم في تركيا
أم في سوريا؟ لا مش بالأراضي التركية. لو أوكي في التبلا بالأراضي التركية جبناهم. ما اللي قلت لكم عنه انه النتائج ايجابيه، النتائج مريحه، هذا اللي كل بدي اقول لكم اياه.
هل حددتوا موعد
بكره؟ بتعرفوا بس ندور الطياره بتاعت
مع الوزير.
اذا كانت هذه الكلمات والتصريح لوزير الداخليه مروان شربل حول زيارته ونتائجها التي نتائج زيارته التي قام بها الى تركيا. نتابع تقديم النشرة، حيث أكد عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب العون أن مسيحي الرابع عشر من آذار مكلفون بالمماطلة حتى نعود إلى قانون النسبية. والوزير السابق زياد بارود أبدى خشيته من ممارسات تعطل العملية الانتخابية برمتها.
سنة ونصف من النقاش داخل أروقة لجنة بكركي المكلفة إعداد مشروع قانون انتخاب يراعي التمثيل الحقيقي للمسيحيين انتهى بتنصل مسيحي الرابع عشر من آذار من الاتفاق حول الصيغ المطروحة بحسب عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون.
ثبتنا مبدأ أنه نحن عم نتعاطى مع اقتراحين، واحد محسوم هو النسبية مع دوائر متوسطة، والثاني هو دوائر مصغرة بلشنا نحكي فيه، وانه تفهمنا من اللحظة الاولى انه نحن رح نتفق على هالصيغة القانون النسبية مع دوائر متوسطة، واذا ما توافقنا على قانون دوائر مصغرة سنخرج بالتزام جميعا بالصيغتين. وهون الجدير بالذكر انه هذا التنصل المتدرج من قانون النسبية كان عم يحصل باللجنة بموازاة الحملة اللي كان عم بقوم فيها تيار المستقبل والنائب وليد جملاط على قانون النسبية، واشتد بأكثره عندما شعروا انه قانون النسبية سيصبح واقعا على صعيد الحكومة وانه هالحكومة ممكن تطلعه.
عون الذي تلا فعل الندامة امام الصحفيين لابداء فريقه حسن النية تجاه خصم سياسي جزم في مؤتمره الصحفي في المجلس النيابي بان عمل لجنة بكركي انتهى وان التكتل غير معني باي مناورة جديدة.
من هون وبالرايح لست بقى معنيين باي عمل مشترك معه. نحن ما عنا مشكلة نقعد مع ناس مختلفين معهم بالسياسة، بس عنا مشكلة نقعد مع ناس بيكذبوا علينا.
المنار حاولت استطلاع آراء مسيحي 14 من آذار، فجرى الاتصال بالنائب الكتابي سامي جميل والقواتي جورج عدوان وبالنائب بطرس حرب، إلا أن كل منهم اعتذر على طريقته. وحده الوزير السابق وعضو اللجنة زياد بارود وضع النقاط على الحروف.
تم الاتفاق على مشروعين، مشروع يعتمد النظام النسبي ب 15 دائرة، ومشروع يعتمد النظام الأكثري في دوائر صغرى تتراوح بين مقعدين لثلاث مقاعد واستثنائيا أربع مقاعد. هول كانوا المشروعين اللي اللجنة اشتغلت عليهم وتناولتهم. هلأ في آخر الاجتماعات كان هناك مسعى لتفضيل مشروع على آخر، وهذا لم يحسم مثل ما أنا فهمت، لم يحسم بالكامل. يعني نعم هناك فريق كان عنده رغبة بأنه يحسم باتجاه تفضيل مشروع على آخر، ولكن أهم من التفضيل أنه المشروعان كانا جزء من خلاصات لجنة كركي.
بارود أبدى خشية من أن تؤدي مثل هذه الخلافات إلى تهديد الانتخابات النيابية برمتها.
أنهى مجلس الوزراء جلسته التي بدأت عند الرابعة عصرا في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وناقش المجلس 65 بندا أهمها مناقشة تقرير لجنة تقييم العروض حول الكهرباء، إضافة إلى بنود إنمائية عدة. وفي كلمته بمستهل الجلسة تطرق الرئيس ميقاتي إلى تحسن الوضع الأمني بعد الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية في المناطق كافة، مؤكدا أن لا تهاون مع أي محاولة للإساءة إلى السلم الأهلي. ومعنا من السراي الحكومي مراسلتنا منى طحيني. منى، كيف كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم، وما هو أبرز ما أقر في هذه الجلسة؟
نعم كوثر، هي جلسة عادية وبالتالي أجواؤها عادية وهادئة. نوقش 65 بندا كما ذكرتم، ولعل البند الأبرز هو ما يتعلق بالتقرير الذي قدمه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل حول العروض المقدمة في موضوع الكهرباء. طبعا هو قدم تقرير لجنة تقييم العروض لإضافة وحدات بقدرة 260 ميجا وات إلى معملي الزوق والجي، وكما هو معلوم فأن المناقصة كانت رست على الشركة الدنماركية كونها قدمت أفضل الأسعار بأفضل المواصفات. هذا العرض الذي قدمه الوزير باسيل قوبل باستحسان من قبل المجلس الوزراء الذي ترك أخذ القرار للوزير كما هو معلوم، ولكن هناك تفاصيل أخرى أرجئ البحث فيها إلى جلسة لاحقة وقريبة جدا. وكما هو معلوم هناك ثلاث جلسات سوف تعقد الأسبوع المقبل، الاثنين والأربعاء في القصر الجمهوري في بعبدة، وجلسة يوم الثلاثاء في السراي الحكومي. بداية هذه الجلسة كانت استهلت بكلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بطبيعة الحال تطرق فيها إلى الوضع الأمني، وإذ نهوها بجهود القوى الأمنية كما ذكرتم في المقدمة لتحسين التحسن الوضع الأمني في المناطق اللبنانية. أيضا نوه بجهود الجيش اللبناني لتحرير المخطوفين السوريين والمخطوف التركي، وهو أيضا وعد بعرض على مجلس الوزراء يوم الاثنين يعني بند لإعادة النظر في الإضافات المادية على رواتب الوزراء والنواب والرؤساء التي أضيفت بفعل إقرار سلسلة الرتب والرواتب. هذه الجلسة كما ذكرنا كانت جلسة هادئة، ولعل التطور الأبرز جاء في ختامها عندما حضر وزير الداخلية مروان شربل والتحق بالوزراء حيث أطلعهم على نتائج لقائته أو لقائه الأوحد في تركيا، لقائه بمدير المخابرات التركي. وكما كنتم سمعتم في مؤتمره الصحفي فهو قال بأنه مرتاح وبأنه تلقى وعودا من الجانب التركي، وتطور الأبرز يكون بأنه ضم اسمي حسان المقداد والشاب المختفي من آل منصور إلى لائحة المطلوب من إلى اللائحة التي من المطلوب من الجانب التركي أن يتقصى ويتحرى عن مصيرهم. ونحن نتحدث عن 10 مخطوفين لبنانيين في سوريا ويضاف إليهم هذين الشخصين.
شكرا لك منى طحيني مراسلتنا من السراي الحكومي في بيروت. وطالبت كتلة الوفاء للمقاومة بأن لا تشمل زيادات سلسلة الرتب والرواتب مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب. ودعت الكتلة في بيان لها الحكومة إلى إلغاء أي زيادة على مخصصات المسؤولين في الوقت الذي تدرس فيه سبل تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة. وأملت الكتلة من جميع الرؤساء والكتل النيابية المضي في هذا الموقف تحسسا منها بالمسؤولية الوطنية إزاء البلد وأوضاعه الاقتصادية المتردية. نتابع تقديم هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن وكلاء الدفاع عن وزير السابق ميشيل سماحة أن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة لم يحدد جلسة غدا لاستجوابه، كما لم يحدد جلسة للاستماع إلى اللواء جميل السيد بصفة شاهد في القضية. اللواء السيد اعتبر في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن اعتراف فرع المعلومات اليوم بأنه لا يزال يحتفظ بتسجيلات صوتية يأتي تنفيذا للتحذيرات التي أطلقها اللواء السيد في مؤتمره الصحفي يوم أمس، والتي حذر فيه العميد وسام الحسن من حجب أو إخفاء أي تسجيلات لديه خلافا للقانون وتحت طائلة ملاحقته جزائيا. وصل المخطوف التركي أيدن توفان تيكين إلى بلاده، يرافقه السفير التركي في لبنان ووزير الداخلية اللبناني مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وعاد المسؤولون اللبنانيون إلى بيروت بعد بحثهم مع المسؤولين الأتراك قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا.
مرحلة جديدة دخلتها قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا بعد إطلاق سراح المختطف التركي أيدن توفان تاكين الذي كان محتجزا في لبنان. طائرة لبنانية خاصة حملت تاكين ومعه وفد لبناني ضم وزير الداخلية مروان شربل ومسؤولين آخرين.
نحن مسرورون لأنه تم الإفراج عن أيدن توفان ولأنه عاد إلى عائلته. أتمنى أن يزور توفان لبنان مرة أخرى وأن لا يأخذ فكرة سيئة عن جميع المواطنين اللبنانيين.
عملية الإفراج هذه حملت معها أمالا جديدة بقرب الوصول إلى خواتيم سعيدة لمشكلة المختطفين اللبنانيين، خاصة في ظل حديث عن ضمانات قدمت للجانب اللبناني وتأكيد المسؤولين الأتراك على تكثيف جهودهم لحل المشكلة.
أعتقد أن موضوع المختطفين اللبنانيين في سوريا مرتبط بعملية الإفراج عن المختطف التركي في لبنان، وما حدث اليوم سيكون عاملا إيجابيا وسيسرع في حل المشكلة، كما سيدفع الحكومة التركية لمزيد من التحرك.
فالوفد اللبناني الذي وصل إلى العاصمة أنقرة أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك في وزارة الداخلية وكذلك مع مسؤولين أمنيين، كلها تمت بعيدا عن وسائل الإعلام، لكن الواضح أن أجواء من التفاؤل هي السائدة الآن، فحل مشكلة المختطفين الأتراك ليست منعزلة عن ملف المختطفين الآخرين.
قضيت 27 يوما محتجزا في لبنان ولم أتعرض خلال هذه المدة إلى أي معاملة سيئة، بل تعاملت معي عائلة آل مقداد بشكل جيد وبكل إنسانية، وأتمنى أن تحل مشكلة كل المخطوفين.
عائلة تكين عبرت عن سعادتها لوصول ابنها سالما معافا إلى بلاده وتمنت السلامة والإفراج عن كل المختطفين الآخرين. ويبدو الآن أن تركيا باتت مطالبة بإثبات حسن نواياها وجديتها لإنهاء ملف المختطفين اللبنانيين في سوريا. الإفراج عن المختطف التركي في لبنان وعودته سالما إلى بلاده يؤشر إلى قرب الوصول إلى نهايات سعيدة لملف الاختطاف الذي أخذ في الأشهر الأخيرة بعدا إقليميا. حسن الطهراوي، خلات المنار، أنقرة.
ولا يزال أهالي المختطفين في سوريا ينتظرون بفارغ الصبر تحرير أقاربهم، ويتمنون بأن يشكل تحرير المخطوف التركي بارقة أمل لعودة المخطوفين في سوريا قريبا.
مع إطلاق أحد المخطوفين التركيين في لبنان ومغادرة وفد رسمي لبناني إلى تركيا، استبشر أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في سوريا بقرب انتهاء قضيتهم. عوائل تنتظر بفارغ الصبر أي خبر يقين، بعد أن نالها ما نالها من الأخبار الفاقدة للصدقية، وجل تمنياتها العودة بأخبار إيجابية.
وكافي 14 سنة يعني ما يعني لازم يفلتوها، لأنه نحن زوار علي الرضا، لا كان من قاتل ولا كان من حارب.
مثل ما الدولة اللبنانية قامت بكل جهد لتحرير المخطوفين الأتراك بلبنان، لأنه مثل ما هؤلاء المخطوفين اللي كانوا بلبنان عندهم أهل، عندهم دولة بتطالب فيهم، كمان أهلنا الموجودين على حدود تركيا كمان لهم أهل ولا الناس طالب فيهم.
كمان الدولة التركية تساعد وتضغط مشان العشر المخطوفين بعد الحصار ميدان، لأنه كمان حسن ميدان هو لبناني وبيهمنا أمره، إن هي مظلوم مثل ما العشر مظلومين.
التمنيات ذاتها لدى كل عوائل المختطفين اللبنانيين، وهنا في مكتب حملة الإمام الصدر محاولة لالتقاط أي خبر.
احنا ضد الخطف مع يعني معامل التبادل، الله يعطيهم العافية عم يشتغلوا، بس إذا كانوا عم يشتغلوا شوي لازم يكون الشغل أكتر وأفعل فعال أكتر عشان يكونوا هالشباب بأقرب وقت ببيوتهم. يعني انخطفوا كان العام الدراسي وراح يبلش العام الدراسي، يعني هذا الولد هذا العامل يعني كتير صار عنده ضغط. يعني نحن بنتأمل إن شاء الله من الله قبل الكل أنه بأقرب فرصة يكونوا كل واحد ببيته مع عياله.
قرابة 4 أشهر مرت وحالة الصبر هي السائدة، عسى أن تكون الأيام الطويلة مفتاحا لفرج قريب.
هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الجيش اللبناني على المهمات المتنوعة التي نفذها في الأونة الأخيرة، وأبرزها تحرير المخطوفين. واعتبر سليمان لدى استقباله قائد الجيش جون قهوجي في قصر بعبدة أن خطوات الجيش تصب في مصلحة صورة الدولة في الداخل والوطن وسمعته في الخارج. وكان سليمان قد أجرى اتصالات بكل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والزراعة لمتابعة موضوع تلف المخدرات، كما استقبل وفد المنتدى العربي الأوروبي برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الذي شكر له استقبال الوفد وأطلعه على أعمال المنتدى. كما استقبل سليمان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنطونيو غوتيروس، ومعه سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الممثلة أنجلينا جولي، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور. غوتيروس والوفد المرافق زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث جرى لقاء بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور. ومن زوار ميقاتي السفير العراقي في لبنان عمر البرزنجي الذي أكد أهمية التواصل بين لبنان والعراق. كما أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بنظيره العراقي نور المالكي، عرض معه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإمكانية زيادة الرحلات الجوية بين لبنان والمطارات العراقية وفتح الأسواق العراقية أمام التفاح اللبناني. ميقاتي استقبل وزير الاتصالات نقول صحناوي الذي أطلعه على المشاريع التي تنفذها الوزارة. ومن زوار السراي أيضا النائبان وليد خوري وسيمون أبي رميا ورئيس مجلس إدارة أليسار إلي شديد، إضافة إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن لدى المصرف القدرة على الحفاظ على استقرار الليرة، لافتا إلى أن لبنان يتمتع باستقرار نقدي مدعوم بسيولة مرتفعة في مصارفه. وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الأوروبي قال سلامي إن النموذج النقدي المعتمد في لبنان ساهم بتجاوز العديد من المراحل الخطيرة. كما توقع حاكم مصرف لبنان نموا اقتصاديا حقيقيا مقبولا.
إنما الوضع في لبنان يبقى مقبولا اقتصاديا وجيدا نقديا في هذه المرحلة الصعبة مقارنة مع ما يجري حوله في الدول العربية وفي البحر المتوسط. نتوقع نموا بالودائع في العام 2012 ما بين 7-8% وبالتسليف 10% أو أكثر. كما نتوقع أن تكون أرباح المصارف لهذا العام متساوية مع العام 2011 بعد أن كونت المصارف اللبنانية 400 مليون دولار أمريكي كمؤونات على تسليفاتها السورية من لبنان أو من سوريا.
استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبحث معه تطورات سياسية على الساحة الفلسطينية في الداخل والشتات. وقد دان المجتمعون سياسة التهويد وبناء المستوطنات في القدس والضفة والقطاع، وشددوا على ضرورة تمتين الساحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام. كما استقبل السيد وفدا من مجلس علماء فلسطين ونقلوا عنه تأكيده أهمية دور المجلس في نبذ الفتن وإبقاء القضية الفلسطينية حية في ضمير الشعوب الإسلامية والعربية.
أكدنا له بأن نحن في لبنان بنفس الوقت بدرجة حرصنا على المقاومة وحرصنا على سلم الأهلي وحرص الجانب الفلسطيني أيضا على منعة لبنان وعلى أن يكون الجانب الفلسطيني عامل إيجابي.
هذه الزيارة مهمة جدا وخاصة في هذه الظروف الصعبة، وما يتعلق بقضية فلسطين فإن المجلس يؤكد أن فلسطين هي الأساس.
أنهت اللجنتان الوزارية والكنسية المولجتان التحضير لزيارة البابا بنديكتوس 16 إلى لبنان التحضيرات الكاملة للزيارة، ودعتا جميع اللبنانيين إلى العمل لإنجاح هذه الزيارة التاريخية.
قبل يومين من زيارة البابا بنديكتوس 16 إلى لبنان عقد في بيروت مؤتمر صحفي أعلن خلاله عن انتهاء التحضيرات الخاصة بالزيارة.
هناك عدد كبير إلى جانب اللجان التي ذكرت سابقا تعمل في الخفاء لإعداد هذه الزيارة، وقد أعدت بكل تفاصيلها وبكل تقنية، ولذلك نرجو جميع المشاركين بالاحتفالات المتنوعة التي ستقام أن يكونوا مصغين إلى الإرشادات التي ستعطى لهم.
وقبل كلام زيدان استهل المؤتمر بكلمة لمدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبد أبو كسم، قدم خلاله أعضاء اللجنتين الوزارية والكنسية المعنيتين بزيارة البابا إلى لبنان. وكان لرئيس اللجنة الوزارية ناظم الخوري كلمة شكر فيها المساهمين في إنجاح التحضيرات ورأى في الزيارة فرصة لتجديد وحدة لبنان.
واللبنانيون جميع اللبنانيين مطالبون اليوم أكثر من أي يوم مضى بأن يتلفقوا الكرة ويكونوا على مستوى المسؤولية والثقة التي وضعها قدسته بهم باختياره وطنهم مكانا لإطلاق الإرشاد ذي الوجهة المشرقية.
وعرض خلال المؤتمر المحطات الرئيسية التي سيتوقف عندها البابا بنديكتوس 16، وفي ختامه قدم العقيد محمد الأيوبي شرحا مفصلا لخطة السير التي ستتبع من قبل المواطنين والمشاركين في القضاديس واللقاءات الباباوية.
أعلنت مديرية الجمارك عن إحباط عملية تهريب أجهزة ومعدات مختلفة تشكل معملا متكاملا وكبيرا لإنتاج المخدرات من كوكايين وهيروين وكبتاجون كانت معدة لدخول لبنان عبر مرفأ بيروت.
بعد التقرير الذي عرضته قناة المنار عن عمليات تهريب آلات تصنيع المخدرات عبر مرفأ بيروت، أعلنت مديرية الجمارك العامة على لسان مديرها العام بالإنابة شفيق مرعي في مؤتمر صحفي عقد في العنبر السادس لمرفأ بيروت عن إحباطها لعملية تهريب كبيرة لمعمل لصناعة المخدرات.
تمكنت دوائر المعاينة الجمركية في مرفأ بيروت بمشاركة شعبة مكافحة المخدرات في مديرية الجمارك العامة من إحباط محاولة تهريب معمل متكامل لتصنيع المخدرات إلى لبنان عبر المرفأ المذكور.
مرعي الذي نوه بدور وزير المالية محمد الصفدي أشار إلى أن المواد المضبوطة هي عبارة عن أجهزة ومعدات مختلفة من بينها معدات مخبرية تشكل بمجموعها معمل متكاملا لتصنيع المواد المخدرة من الهيروين والأفيون.
لقد تم العثور ايضا داخل المستوعب على مصور كتالوج، هلا بتشوفوه بعد شوي، يظهر بوضوح بالصور وبالطبع باللغة الصينية كيفية تركيب واستعمال المعدات التي ذكرناها والتي تشكل بمجموعها معملا متكاملا لتصنيع المواد المخدرة من الهيروين والافيون ولتصنيع المواد المنشطة مثل الكوكايين.
وأكد مرعي أنه بنتيجة الاستعانة بالخبراء الكيميائيين تبين أن محتويات الأوعية التي ضبطت لم تكن زيوتا بل عبارة عن مواد كيميائية مختلفة تدخل في تصنيع المخدرات.
هذا وقد أخفيت أيضا أوعية بلاستيكية تحمل لصاقات كتبت عليها بالإنجليزية عبارة زيوت محركات، بالإضافة إلى أكياس بلاستيكية كبيرة تحمل عبارة NaOH أي مادة الصود الكاوية مثل ما بتعرفوا، وهي تحتوي على بودرة بيضاء.
وفي ختام المؤتمر نبه مرعي إلى أن مديرية الجمارك متاهبة ويقظة من أجل مكافحة مختلف أنواع التهريب لحماية المجتمع اللبناني من الآفات السامة والفتاكة.
اندلع حريق كبير في منجرة يملكها المواطن عباس درويش في منطقة صحراء شويفات بسبب احتكاك كهربائي ووجود مادة التنر التي تستعمل في أعمال الموبيليا. الحريق أحرق أتى على نحو 6 محال ومستودع وامتد إلى المبنى فوقه مهددا العوائل التي تمكن أهالي الحي من سحبها، واستمر الحريق نحو 3 ساعات قبل السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني الذي استخدم إطفائياته من مختلف المناطق المحيطة لإخماده.
العمليات نزلوا لنا 9 سيارات لهون واجت رافعة معهم معصول منقذ، خاطروا بأكثر من مطرح دفاع المدني لحتى طفوا الحريق، ومثل ما شايف صلنا من الساعة 11 ونص لهلا سحبة واحدة.
أنا قاعدة على الطابق 2 بس الطابق الأول راح بالمر والمنشرة ومن الكهرباء تروح وتجي تروح وتجي الكهرباء ما في إلا هيك.
كيف ظهروكم البناية؟
يعني عنا مدخلتين
ما بينسكن فيها البناية بعد، يعني أنا إذا بدي أجيب عائلتي وولادي أقعدهم فيها ما بقعدهم.
خرقت طائرات حربية إسرائيلية السيادة اللبنانية صباح اليوم محلقة على علو متوسط فوق مناطق سور وجزين وأقليم التفاح، فيما أفاد مراسلنا عن تحليق لطائرات مروحية إسرائيلية على علو منخفض فوق بلدتي يارين والظهيرة في قضاء بنت جبيل. انتخب محمد وهبي المدعو من فريقي الأكثرية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيسا لبلدية البيري في قضاء عكار بعد فوزه على منافسه عبد اللطيف المرعب المدعو من تيار المستقبل. الانتخابات جرت في مكتب قائم مقامية عكار وحضرها قائم مقام عكار بالإنابة رولا البايع وأعضاء بلدية البيري، وبعد صدور النتائج عمت الاحتفالات بلدة البيري احتفاء بفوز وهبي. بقية الأخبار بعد الفاصل. نرحب بكم من جديد. دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى وقفات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام ولرسوله صلى الله عليه وآله. وقال الأمين العام لحركة الإخوان المسلمين محمود حسين إن الجماعة تدعو لعمل وقفات احتجاجية سلمية لاستنكار الإساءة للمعتقدات الدينية والإساءة لرسول الله، وذلك بعد صلاة الجمعة المقبل أمام المساجد الرئيسية في جميع محافظات مصر. كما دعت الجماعة كل القوى الوطنية للمشاركة في هذه الوقفات. زعيم الحوثيين في اليمن السيد عبد الملك الحوثي رأى بنشر الولايات المتحدة الأمريكية فيلما مسيئا للرسول صلى الله عليه وآله دليلا على مدى الانحطاط والسقوط في معيار القيم اللا أخلاقية التي وصلت إليه السياسة الأمريكية. وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي أكد الحوثي على ضرورة التحرك والوقوف ضد هذه الإساءات والخروج في تظاهرات غاضبة في مختلف الدول والمناطق ومقاطعة الدول التي تسعى إلى ضرب الوحدة الإسلامية. في لبنان طالب رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان جميع المرجعيات الإسلامية والمسيحية وبابا الفاتيكان بإدانة الفيلم المسيء للرسول الأكرم، ونبه من أي انفعالات غير مسؤولة من شأنها إحداث فتنة إسلامية مسيحية. وطالب رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق الشعوب الإسلامية بالانتفاضة وطرد السفراء الأمريكيين من بلادهم. ودعا رئيس جبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير جعيد العالمين الإسلامي والمسيحي إلى التوافق على ميثاق شرف عالمي يحرم الإساءة للأنبياء والرسل. محنة الشعب السوري لم تمنعه من اتخاذ موقف يدين ويستنكر الإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
هي ليست المرة الأولى التي يساء بها إلى رسول الإسلام والسلام،
لما لا واهتمامات رعاة الإسلام في مكان آخر، مكان بعيد عما يحاك لدين محمد من مؤامرات وفتن في الدوائر السوداء.
ينتفض الشارع السوري عندما تستطلع آراءه في مسألة الإساءة إلى الرسول الأكرم. الأزمة لم تبدل شيئا في إيمانه والتزامه وغضبه من تلهي حكام الدول الإسلامية بالملفات السياسية والصفقات المالية.
صار أشياء كتير تستحق أكثر من الاستنكار، استهدفت الإسلام وما عملوا أكثر من هيك.
هلا شاطرين هن وقت بصير أي شيء مثلا عنا بسوريا ولا بأي دولة تانية، بتشوف كل وسائل الإعلام فورا إجت عليها، أما هي لك يا جماعة هي إساءة للرسول، يعني شو بدهم أكبر من هيك؟
والله الاستنكار لحاله يعني ما بكفي، بده شيء عملي يكون أكثر من الاستنكار.
هي العملية هي عملية امتحان وجس نبض، هي المسألة أبدا ما أنا مسألة بالصدفة، في وراها طبعا مؤسسات، في ناس عم تدعمها بشكل من الأشكال.
رسم شخصية مغيرة للنبي محمد لها أبعادها السياسية والدينية، أبعاد يطلقها الغرب على مرأى ومسمع دول عبارات الشجب والاستنكار كما توصف هنا.
أنا أرى أنهم يزلوننا مرتين، المرة الأولى في عرض هذا الفيلم، والمرة الثانية في أن يقولوا لنا هذه الدول الإسلامية تفضلوا فهي لا تقدم إلا شجبا أو لا تقدم، لا تقدم إلا استنكارا أو لا تقدم. وماذا يعني الاستنكار؟
بأن المراد من الإساءة واستهداف شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو تظهير الدين الإسلامي وتظهير الرسول بأن الدين الذي أتى به دين إرهابي.
في الإسلام لا نفرق ما بين إساءة إلى نبي وآخر، فإننا نحرم الإساءة إلى موسى ونحرم الإساءة إلى عيسى، كذلك نحرم الإساءة إلى رسول الله محمد، ونطلب العدل بين الجميع وأن تكون الحرية على الجميع لا أن تكون لفئة دون أخرى.
لن ننجح في الدفاع عن الدين والرسول إلا عندما نتوحد، يجزم السوريون هنا، لكنهم يسألون أيضا كيف نتوحد وهناك من يفتح أبواب الفتنة والخراب بين المسلمين.
أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق تعمل على إزالة جميع العراقيل التي تضعها دول إقليمية وغربية أمام خطة المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، والذي أعلن مصدر مقرب منه أنه سيصل إلى سوريا غدا الخميس.
لم يصل الإبراهيمي بعد إلى دمشق. نحن أعلنا أننا نرحب به وسنكون مستعدين بشكل كامل لإنجاح مهمته وإنهاء كافة العراقيل التي يصنعها الآخرين في وجه إنهاء هذه المهمة، وأنصح أن لا يقوم أحد بذلك، فنحن لسنا بحاجة إلى ذلك، فلتوقف الدول التي تدعم الإرهاب، تسليح الإرهاب وتمويل الإرهاب.
ميدانيا قال تلفزيون الرسم السوري إن الجيش نجح في إخراج المسلحين من بلدة يلدا في ريف دمشق بعد مواجهات أسفرت عن مقتل عدد منهم. وفي مدينة حلب يواصل الجيش ملاحقة المسلحين في عدد من الأحياء.
ضربات متتالية يواجهها الجيش السوري للمسلحين الذين تسللوا إلى العاصمة دمشق، وبعد أن طردهم من حي التضامن جنوب شرق العاصمة، واصل الجيش السوري ملاحقة المسلحين ونجح في إخراجهم من بلدة يلدا بريف دمشق، حيث خاض معهم مواجهات أسفرت عن مقتل عدد منهم.
كل إرهابي، كل واحد بده يخرب بهذا البلد راح يكون مصيره نفس مصير هذول المشلوحين.
دائما كنا نقول الشهادة أو النصر، ولكن الآن شعارنا هو النصر بإذن الله، ولن نعود إلى ديارنا حتى تطهير آخر بقعة تراب في سوريا الحبيب.
وإلى حلب، حيث يتصدى الجيش السوري لمن يصفهم بالعابثين بالأمن. تحدثت وسائل الإعلام السورية عن سلسلة من العمليات النوعية في عدد من أحياء المدينة، وقالت أنه عند مفرق ماير بريف حلب دمر الجيش السوري 10 سيارات مجهزة برشاشات دوشكا بمن فيها من مسلحين. وفي حيي سيف الدولة وصلاح الدين قتل الجيش السوري 4 مسلحين حاولوا التسلل إلى المنطقة. وكالة الأنباء السورية سانا أفادت أن الجيش قضى على عدد من المسلحين حاولوا الدخول إلى حلب من عندان وحريتان وقبطان الجبل عن طريق كفر حمرة والليرمون. وفي منطقة بساتين الباشا استهدف الجيش تجمعا للمسلحين بالقرب من مؤسسة المياه ونادي الكرامة، كما نفذت القوات المسلحة 4 عمليات في بستان القصر أسفرت عن وقوع خسائر في صفوف المسلحين. المرصد السوري المعارض تحدث من لندن عن مقتل 4 أرمن سوريين وإصابة 13 آخرين برصاص مسلحين، وذلك أثناء عودتهم من إرمينيا على طريق المطار في حلب. وفي إدلب قال المرصد السوري أن 18 جنديا سوريا قتلوا بانفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعا عسكريا في مدينة سراقب شمال غرب البلاد. وقال التلفزيون السوري أن الجيش تصدى لمحاولة تسلل مجموعة مسلحة من لبنان إلى تلكلخ بريف حمص وأوقع في صفوفهم خسائر كبيرة.
تذكير بعناوين النشرة: احتجاجات واسعة على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وآله ومقتل السفير الأمريكي في ليبيا. حزب الله يدين الفيلم اللا إخلاقي والمشبوه ويطالب الأمم المتحدة بقوانين رادعة. بري يقول قانون الانتخاب منسجم مع الطائف وتكتل التغيير ينعى لجنة بكركي. مجلس الوزراء يؤجل بحث رواتب الوزراء والنواب وكتلة الوفاء تؤيد عدم زيادتها. شربل وإبراهيم يعودان من تركيا بمؤشرات إيجابية عن المخطوفين دون نتائج عملية. لمتابعة أخبارنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.